بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي باب التعارض بين الأدلة، ولازلنا أيضا في تمامه أو إتمامه. والتعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسامه أربعة: أقسام التعارض. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الحالة الأولى الجمع بين الدليلين، لأن الجمع بين الدليلين هو عمل بكلا الدليلين. مثال، ما نعطي مثال سريعا حتى يتجمع الأخوة. نعم، الآية إنك لا تهدي من أحببت مع قولي وإنك لتهدي، فالهداية المثبتة وإنك لتهدي، هذا إثبات، إثبات الهداية. وهي هداية إيش؟ الدعوة والدلالة والإرشاد، والمنفية هي دلالة التوفيق والإلهام، توفيق والإلهام. إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين بين العامين، ماذا نلجأ؟ أي ننظر التاريخ من أجل أن نعرف الناسخ والمنسوخ، مثل آية الصوم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم الآية الأخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فكان على التخيير، على الذي يطيقه ويستطيعه كان مخير. ثم نزلت آية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في تعليق في الحاشية ما قرأنا همس البارحة، صفحات 180 على هذه الآية: من تطوع خيرا فهو خير له. وقلنا قوله كما يدل على ذلك حديث سلمة، إنه قال: تفيد تعين الصيام أداء في غير حق المريض المساء وقضاء في حقهما، إلى قوله حديث سلمة. على ذلك حديث سلمة من الأكوع الثابت في الصحيحين، صفحة 180. ولفظ حديث سلمة هو لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية: كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، والآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الأمر الثالث في النص العامين في من حيث التعارض، حصل تعارض بينهما، إذا لا نستطيع أن نجمع ولا نعلم التاريخ بحيث نعرف المتقدم المتأخر، نلجأ إلى الترجيح. وذكر المؤلف مثالا في ذلك، مثال إيش؟ من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث إنما هو بضعة منك. وأيضا الحاشية ما تكلمنا عليه في التعليق أمس البارحة، قرأنا المتن من غير من ما زلنا في صفحة 180 في الحاشية، أيضا في التعليق عند قوله: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. ثم ذكر حديث من مس ذكره فليتوضأ، ثم ذكر الحديث الذي يعارضه: لا إنما هو بضعة منك، فقال: فيرجح الأول لأنه أحوط، إلى آخر كلامه رحمه الله. قلنا أن بعض أهل العلم قالوا بأن الجمع ممكن، فيكون من القسم الأول وهو الجمع بين الدليلين، وقالوا إن الترجيح متعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يكون رفعها وهي قوله إنما هو بضعة منك. والجمع يكون بطريقين عندما يقول جمع: الأول أن يحمل الآخر فليتوضأ على الاستحباب، والثاني أن يحمل الأمر بالمس بالشهوة بشهوة. قالوا هذا الحمل يومي إليه، أي يشير إليه قول تعالى إنما هو بضعة منك، والذي قال بشهوة هم الأحناف. أما المحدثون والحنابلة والمالكية يقولون مسه بشهوة أو بدون شهوة فهو ينقض الوضوء. فإن لم عند على قولهم إذا لم يستطع الجمع ولا معرفة التاريخ حتى نقول ناسخ أو منسوخ، ولم نستطع أيضا الترجيح، ماذا قالوا؟ قالوا يتوقف، ولا معنى لهذا التوقف، ولم يتوقف السلف في أي دليل أدلة الجمع بين الدليلين، ولا يخلو الحال من الثلاثة التي ذكرها المؤلف، أي من الجمع أو معرفة أن قد يكون ناسخ أو قد يكون منسوخ هذا الحكم، أو نلجأ إلى الترجيح. القسم الثاني أن يكون التعارض بين دليلين خاصين أيضا نفس القواعد نسير عليها، نحاول أن نجمع بين الدليلين، لأن العمل بكلا الجمع هو عمل بكلا الدليلين. وضرب مثالا لذلك رحمه الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في مكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، فيجمع بينهم بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمنى فيها بأصحابه بمن فيها من أصحابه. وقال النووي هنا في الحاشية في التعليق: وجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر في مكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحاب حين سألوه ذلك، فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى. جمع طيب، واضح؟ لأن صلاة واحدة ما نقول تتكرر. إن لم يمكن الجمع فيعتبر الثاني ناسخ للأول إن علم التاريخ. وضرب مثالا لذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، الآية مع قول سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فهذه الآية يعني لا يحل لك النساء، وإن كان متأخرة في التلاوة إلا أنها منسوخة بقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، ولا يكون الإحلال إلا بعد منع وإن كان الآية متقدمة من حيث التلاوة إلا أنها ناسخة للتي بعدها. وهذا القول الراجح. فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، وقفنا عنده البارحة صح؟ طيب درسنا الآن في الجمع بين دليلين خاصين، إن لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ. قال: فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي غير محرم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. فالراجح الأول، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، هذه من المرجحات القوية، صاحب القصة مقدم على غيره. وهكذا إذا نشر خبرا عن شخص وذهبت تتأكد منه قال لك لا قضية كذا كذا، أليس قول مقدم على من نقل خبرا وكلاما؟ لا شك في ذلك، وهذه من المرجحات كما سيأتي إن شاء الله في ترتيب الأدلة. وأيضا ذكرنا في الحاشية، أظهر عندنا تعليق هنا، قوله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ومحرم، أي خالته ميمونة خالته أخت أمه لبابة، لبابة الكبرى، ولبابة الصغرى هي أم خالد بن وليد، خالد بن وليد من خالته. وقد أنكر العلماء حديث ابن عباس، والحديث في صحيح مسلم لأنه عارض حديث عثمان في الصحيحين، لا ينكح ولا ينكح أي المحرم، ولا يخطب أي الحاج، عارض الحديث في ذلك، لكن حديث ميمونة مقدم. ذهب الترابي الزنديق إلى رد أحاديث الصحيحين وطعن في الصحابة، جاء إلى هذا الحديث ما تأدب مع ابن عباس، أراد يرجح بس بأسلوب قبيح، قال طلع دزول طلع كذاب، يعني قال لك ابن عباس دزول طلع كذاب، يخاطب صحابي بهذا المخاطبة. ورد عليه واحد كان في الجامعة في الخرطوم، رسالة موجودة، الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول، أيضا سب الصحابة وسب الرسول، وقال في حديث الذبابة إذا سقط الذباب في إناء أحدكم شراب أحدكم فليغمسه، فإن في حديث جناح داء والآخر دواء، قال هذه كلها دواء داء جراثيم، وأنا أخذ بقول الطبيب الكافر ولا أخذ بقول رسول الله، مر على أساليب. وقال حديث الصحيحين هذه ضعيفة تحتاج إلى إعادة في النظر، يعني نقول أخرجه البخاري ومسلم على شرط الترابي، يريد على هذا رجل زنديق علماني. أيضا من الترجيحات في حديث ميمونة كما قال المؤلف في المتن، قال فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما، أيضا مما يؤيد القصة أبو رافع كان الواسطة بينهما، فيعتبر من هذه من الترجيحات على أن حديث ميمونة مقدم على حديث ابن عباس. فإن لم يوجد، قال رحمه الله، إلا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح ولم يتوقف، فنقول لهم ائتونا بدليلين متعارضين، سواء كان دليلين عامين أو دليل خاصين، نجمع بينهما. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، أمر سهل، فيخصص العام بالخاص، إذا يعني عندك عام وخاص، إذا الخاص هذا خصص العام، ما في إشكال. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، أي سقيت الأرض بالأمطار العشر، أما إذا كانت بالمسنة نصف العشر. وقوله ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، الحديث الأول عام، فيما كل ما سقت السماء قليل أو كثير، سواء كان حتى لو صاع لو كان صاع واحد، لكن في هذا الحديث الآخر بين أن الصاع والصاعين والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين ليس فيها زكاة، بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق. الوسق ستون صاع، الوسق ستون صاع، خمسة في ستين ثلاثمائة، ثلاثمائة صاع، والصاع أربع أمداد، يعني الصاع تخرجها حتى بالكيلو. والمد حول ثلاثة كيلو، يعني يطلع حول 2200 تقريبا. فحديث الأول فيما سقط السماء العشر، كل ما سقط السماء وخرج منها قليل أو كثير، عارضوا حديث خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، وتجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر، أعم من الآخر، كلاهما عموم لكن بعضه أعم من الآخر، أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر من وجه، فله ثلاث حالات. واحد، أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثال قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه في المتوفى عنها، هذه في المتوفى عنها، وليس للمتوفى عنها إلا لها لا حكمان في ذلك في باب العدة، إما أن تكون حامل أو غير حامل، فإن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كان غير حامل أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت تحيض أو انقطع منها الحيض كاليائسة الكبيرة، أو مات عنها زوجها وهي لم تبلغ، سواء عقد بها ولم يدخل أربع عشر وعشرة، بخلاف الطلاق، طلاق أحكامه تتعدد، أحكامه تتعدد، إن كانت حامل وضع الحمل، إن كان تحيض ثلاثة قروء، إن كان يائسة أو طلقت قبل أن تبلغ ثلاثة أشهر، إن كان عقد بها ولم يدخل فطلق فليس لها عدة. فالآن الذي توفون من قال فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وفي غيرها. الآية الذي توفون خاصة في الحمل وعامة، قال في الحامل وغيرها. يعني يدخل فيها الحامل ويدخل فيها التحيض والكبيرة والصغيرة إلى غير ذلك. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، قال والثانية خاصة في الحامل، لأن قال وأولاة الأحمال، عامة في المتوفى عنها وغيرها. هذه الآية أيضا حكمها للمطلقة، وإن كان نص الآية وأولاة الأحمال خاصة في الحامل، لكن عامة في الحامل وفي غيرها. أيضا إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل بوضع الحمل ينتهي، لو طلقها في الليل ووضعت في النهار انتهت عدتها، مات عنها في الليل ووضعت في النهار انتهت عدتها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها أم غيرها. وضع الحمل واضح؟ كيف عامة من جهة؟ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه خاصة فيش؟ المتوفى عنها، كونها عامة في الحامل وفي غيرها، سواء كان حامل يعني بتحيض أو كبيرة أو صغيرة أو كذا فيها، والثانية عامة من جهة وخاصة من جهة، خاصة في الحمل وعامة في الحمل وفي الطلاق. في الوفاة وفي الطلاق، نعم. ثم قال رحمه الله: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله الحديث اللي يعارضه: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني يدخل واحد يصلي، قال له الآخر: لا تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الآن تعارض، واحدهما عام من الآخر، فالأول أو أخص من الآخر، فالأولى خاصة وفي عموم خصوص برضه. فالأولى خاصة في تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في المسجد. إذا دخل الشخص إلى المجلس هل يصلي ركعتين؟ لا يصلي ركعتين. لو دخل في أي مرافق من مرافق المعهد، ما نقول إذا دخلت المطبخ صلي ركعتين، دخلت غرفة الحراس صلي ركعتين، دخلت في كذا، لا، هذا خاصة في المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عامة في الوقت، عامة في الوقت، إذا دخل أحدكم المسجد عامة، دخل بعد صلاة الفجر، بعد بساعة، بساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، بعد العصر، قبل المغرب، عامة في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والثاني: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: والثاني خاص في الوقت، خاص في الوقت، نهى عن وقت معين، عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها. لا صلاة عامة، لا صلاة لأي صلاة كانت إلا إذا كانت فريضة وكان نائما أو ناسيا، لكن الراجح تخصيص عموم الثانية بالأولى، عموم الثانية بالأولى. فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها، في المنهي عن عمومها، عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثانية قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومها. وقوله رحمه الله: فتجوز على المسجد في الأوقات المنهي عنها. وأوقات النهي تنقسم إلى 5 أقسام: 3 شديدة الكراهة، و2 خفيفة الكراهة. شديدة الكراهة عند طلوع الشمس مباشرة، وعند الزوال مباشرة، وعند الغروب مباشرة. هذه شديدة الكراهة، وقتها يسير، والأفضل فيها الانتظار. إن دخل في هذا الوقت انتظر، يذكر الله ويسبح، يذكر أذكار الصباح، يعني ماذا، إن كان قد دخل مباشرة، وإن كان أذكار المساء إن كان عند الغروب، هي دقائق. وهو الأفضل الجمع بين ماذا، بين دليل الأمر ودليل النهي. ووقتان وهناك وقتان وقت الكراهة واسع وهو بعد العصر بعد الصلاة الفجر إلى أن يطلع تطلع الشمس وقت واسع كان وقت كراهة لكن وقته واسع ومن بعد العصر إلى المغرب وقت واسع وإن كان فيه كراء لكن وقتها أوسع من الثلاث الأوقات اللي ذكرناها. فإن كان في هذه الأوقات الشديدة كراهة الانتظار أفضل ومذهب الشافعي وغيره. وإن كانت وقت واسع فيجوز أن تصلى فيها النوافل المطلقة لا النوافل المقيدة. النوافل المقيدة قصد المقيدة للمطلقة صلى فيها النوافل المقيدة التي تسمى بذوات الأسباب. بذوات الأسباب دخلت تصلي ركعة تريد تجلس في المسجد وتريد يعني ماذا فتصلي تحية المسجد حصل لك أمر طارئ صليت الاستخارة يعني ماذا توضيت ركعتي توضيت فحبيت أن تعمل بالحديث يا بلال إني سمعت دفا عليك في الجنة فأخبرني عن أرجع عمل كنت تعمله قال ما توضأت وضوءا إلا صليت بركعتين أيضا دل عام ما من وضوء توضأت في أي وقت كان وغير ذلك فهذه من ذوات الأسباب. دخل وقت جنازة دخل أي وقت فيها من ذوات الأسباب فلا بأس خاصة في أوقات التي هي واسعة. ويسمى لا صلاة بعد العصر مثل هذه الأمثلة يسمى عام غير محفوظ. معنى غير محفوظ أي قد أخرج من عموماته وخصص بتخصيصات وخصص بتخصيصات. أما العام المحفوظ الذي ما يخصص ما قد أخرج شيء من عموماته فقال رحمه الله خلاص طيب انتهينا منها. والثالث وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيه. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. وإن قال مثلا في بدء الأمر أن هناك تعارض في من خلال الدليل أو النظر لكن تعارض ولم يجمع بينهما هذا من قال بذلك فهذا عنده قصور وقد يدعي أنه مجتهد وهو مقلد وليس من المجتهدين ولا معدود في المجتهدين. نرجع إلى الفائدة التي قلنا نرجع لها في الحاشية. بداية من صفحة 176 قال رحمه الله ثم قال رحمه الله أي الشوكاني وللترجيح شروط. الأول التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الآحاد إلا من حيث الدلالة. أولا ثبوت النصين هذا أمر يعني محتم وواجب. أما يأتي شخص ويقول يأتي بحديث في الصحيحين وحديث موضوع يقول عارض هذا 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 ما ينفع يقول له ثبت عرشك ثم انقش. لا حاجة للجمع والحديث ضعيف أو موضوع لا حاجة فيه إلا أن يكون ثبت هذا الحديث وهذا الحديث ثبت هنا تلجأ بعد ذلك للنظر إن كان هذا الحديث سواء كان الحديث الصحيحين أو أحد هو في الصحيحين. وإن كان إذا كان أحد في الصحيحين وآخر دون الصحيحين ولم نستنجمع من المرجحات أن في الصحيحين أقوى من ضمن ترجيحات الإسناد كما سيأتي، مفهوم؟ أما يأتي شخص بدليل يعني موضوع ويقول لك يعرض الدليل في الصحيحين وهذا أفعال الرافضة لغبائهم، يأتيك بالحديث الموضوع يرد لك حديث الصحيحين، وحديثهم كلها موضوعة غالبة موضوعة مكذوبة، وتركوا الحديث ردوا الصحيحين وكذبوا الصحيحين وعملوا بالحديث الموضوعة. قال آل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن ترك غوى وهوى، وقيت في جريدة مكتوب على هذه كذا وفيها رقم سووا لها أرقام ما أدري نكتوا عليهم، يعني السفينة يعني مجمركة، المجمركة جاهزة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تعارض بين الكتاب وخبر الأحاد إلا من حيث الدلالة، أما من حيث ثبوته ما نلجأ إلى أولا تنظر إلى صحة الحديث. بعض الناس ربما يأتي لك ببيت من الشعر يقول قال رسول الله، ويقول لك أنه عارض، عارض الآية، أنه يا أخي هذا شعر، قول من الشعر، بعض العوام مساكين. وبعضهم ربما يأتي لك بالآية يقول لك قال رسول الله، مثل واحد قلنا يا أخي خليه يطلب العلم، خلي ابنك يطلب العلم وخلي كذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك دينك واشتغل، فايش هذا الحديث؟ قال خلاص يكفي امسك دينه ويشتغل، وين هذه هذا الحديث؟ وين ما هو موجود بالأمهات ولا الصحاح ولا علم مخلط لك؟ الثاني من الشروط التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والأحاد. هذا إذا حصل تعارض يعني، وإلا كما ذكرتم يعني كما ذكرنا في القواعد التي ذكرناها أنه الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، ولا حاجة للتوقف ولم يتوقف أحد في نص النصوص فضل الله من علمائنا. قال بل يقدم المتواتر بالاتفاق كما نقل إمام الحرمين، هذا إذا لم نستطع نجمع، ها إذا لم نستطع نجمع. الثالث الشرط الثالث اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا وقت النداء أي جمعة مع الإذن به في غيره. يقول يكون اتفاق في الحكم، اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة. إذا اختلف الحكم، اختلف الوقت، اختلفت الجهة، اختلف الحكم يكون أمر ونهي، أمر ثم نهى، فهنا نلجأ أيضا إلى الجمع، يعني ماذا؟ النظر، قد يكون هذا عام وخصص واجب فخفف إلى الندب كما في حديث أو كما في القاعدة الأصولية أن النهي يفيد التحريم، ما لم يصرفه صارف، إن صرفه صارف فهو الندب والاستحباب، فهو الكراهة، قصدي فهو الكراهة. فلا تعارض بين النهي عن البيع وقت النداء للجمعة مع الإذن به في غيره، إيش وجه التعارض؟ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، قال إذا نودي الصائم يوم الجمعة ويريد يجعله في جميع الأوقات، قلنا هذا خاص في يوم الجمعة، فما هناك أن نلجأ إلى ندخل في هذا الباب، باب التعارض. ثم قال رحمه الله قال الرازي في المحصول الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح وأنكره بعضهم، هذا إذا لم نستطيع أن نجمع ولا، وقال عند التعارض يلزم التخيير والتوقف انتهى. ورجح الإمام الشوكاني رحمه الله أي جواز التمسك بالترجيح، هذا هو. قال الإمام الشوكاني رحمه الله اعلم أن الترجيح يكون باعتبار الإسناد، هذه فائدة تعتبر، وقد يكون باعتبار المتن، وقد يكون باعتبار المدلول، وقد يكون باعتبار أمر خارج، فهذه أربعة أنواع. والنوع الخامس الترجيح بين الأقيسة، والنوع السادس الترجيح بين الحدود السمعية، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. الأول ويتعلق بالسند وهو خمسة، يعني الآن جاء حديث مع حديث آخر، من حيث السند قد ترجع من حيث السند. قال: كثرة الرواة، رواة هذا الحديث المعارض لهذا الآخر رواته أكثر. اثنين، ثقة الراوي وضبطه وقلة غلطه، قد يكون رواة هذا ثقات في الحديث الآخر ليس بثقات، أو يكون يعني ثقة فيهم صدوق ويكون حسن. ورع الراوي وتقاه بشدة تحرزه من رواية من يشك فيه. أربعا، يكون صاحب القصة كحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، هذه أيضا من المرجحات، صاحب القصة يقول كذا، هذه من المرجحات. خمسة، أن يكون مباشرا للقصة كحديث أبي رافع كذلك، لأنه الرسول بينه وبين ميمونة، فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس أنه تزوج وهو محرم. وللأصوليين في الترجيح باعتبار الإسناد أمور كثيرة، ذكروا أشياء كثيرة لكن هذه نبذة بس فقط، يعني تستطيع أن ترجح بين الدليلين من حيث الإسناد، هذا إسناده ثقات، هذا إسناده غير ثقات، يعني معنى ليس ثقات أنه ضعيف، ربما صدوق أو دون ذلك، يعني دون الثقة، ذلك رواته يعني ماذا عدول متقنين وراء إلى غير ذلك. قال من خلال هذا راوي القصة، نفس الحي راوي القصة، والآخر ليس راوي القصة إلى غير ذلك. وذكر الإمام الشوكاني الترجيح بالسند ما يزيد على 40 مرجح، على 40 مرجح من أراد يرجع لها في إرشاد الفحول. الوجه الثاني من الترجيح بالمتن، فهي أنواع أيضا تستطيع أن ترجح في هذين الحديثين أو الدليلين من حيث المتن. الأول أن يقدم الخاص على العام، ثم قال رحمه الله: ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله. والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع، وهو مقدم على الترجيح من حيث المتن. إذا هذا عام وهذا خاص عمل به، عمل بالخاص أو فيما خصص في ذلك العام، وبقية العام يعمل به، إذن ما في هناك تخصيص، يعني ما في هناك تعارض. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العامين عليهم والمؤلفة إلى آخر الآية، وهنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل يدخل فيها آل البيت؟ خرج من آل البيت فقط، ويبقى الباقي على عمومه، ويبقى الباقي على عمومه، فما هناك تعارض، ما هناك تعارض. نقول خاص خصص آل البيت. الثاني أن يقدم الأفصح على الفصيح. الثالث أن يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص، لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازا، ما نقول بالمجاز. وهذا مثاله مثل المثال الأول، تحية المسجد مع النهي عنه. الآن عندك يعني ماذا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام من حيث عمومه عام، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن عموم الأول العموم حيث الآخر الذي هو إذا لا صلاة بعد العصر عام، لكن قد خصصت منه، قد أخرج منه ذوات الأسباب، لكن تحية المسجد ما هناك ما أخرج منه شيء. الرابع أن يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب، هذه من الترجيحات في المتن، الذي ورد على سبب يقدم، أن يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الذي ورد على سبب. والمرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع. الأول أن يقدم ما كان مقررا أو مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، وقيل بالعكس وإليه ذهب الجمهور، يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل على البراءة الأصلية ما كان ناقلا. ضربنا أمس له حديث مثل مثل حديث مثالا قصدي مثالا أيضا أو أيضا حديث مر معنا حديث أيضا، من يذكر لنا؟ باقع الأصل وناقع الأصل. نعم يعني صفوان حديث بسرة، يعني من مس ذكره حديث إنما هو بضعة منك باقع على الأصل لأنه جزء من الإنسان، وحديث من مسك ذكر ناقل عن الأصل أتى بحكم غير الحكم الأول. واضح؟ الثاني أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فهو أرجح، أيضا نفس الحديث، حديث من مس ذكر توضأ من باب الأحوط، اخرج نفسك يا أخي من الخلاف توضأ. أو مثلا هل تعد ركعة إذا دخل الإمام والإمام راكع ولم يقرأ تعد ركعة؟ اخرج نفسك من الخلاف وقم لهذه الركعة ولا تعدها من باب الأحوط. وهكذا الثالث أن يقدم المثبت على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، المثبت مقدم على النافي. نضرب له بمثال الذي ذكرناه أمس البارحة، يعني فلان سافر ويعني ماذا، فقال قدم فلان، هو نفسه قد قدم والتقى به، فهذا أثبت أنه قدم، فقل لا ما قدم يا أخي، أنت باقي على الأصل، أنت نفيت لكن هذا أتى بحكم نقل عن الأصل وعنده حكم، والمثبت مقدم على الناس. أو قال إن فلانا فعل كذا وكذا وكذا، قال الآخر لا حاشا لله ما عمل، أنا عارف صاحب عارف، قال يا أخي قد عمل هذا العمل، هذا يقول له يا أخي توكل على الله، تعال الشاهد، أنت الشاهد، أنت يعني حضرت بذلك، هات شهودك، قال فلان، جاء الثاني بشهوده قال لا فلان ما عمل، فلان ما عمل، كيف عرف؟ هو أخي طيب ما عمل هذا الشيء، هذا أتى بشهوده، يقدم هذا لأن أتى بشهود مثبتين، والمثبت مقدم على النافي. الرابع أن يقدم ما فيه ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه، يعني جاء في حديث سقوط الحد عن هذا الشخص أو عن هذا الذي عمل الحكم، ما حديث يقيم عليه الحد، يعمل به الذي هو يسقط الحد، يسقط الحد لأنه أحوط، ربما تقيم الحد فيفوت شيء عليه، وقد يكون هذا الحديث منسوخا وأنت عملت بالمنسوخ وتركت الناسخ وقمت بتعذيبه، وربما يعني ماذا تخسيره في بعض الأشياء، اعمل بالأحوط، هذا أيضا باب الأحوط، إسقاط الحد، حديث إسقاط الحد ثم قد يكون هذا ناسخ لما سبق، مثل حديث يعني شارب الخمر أنه يقتل في الرابع، يقتل إذا شرب، منسوخ. الخامس أن يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ، جاء في حديث حكم أخف وحكم أغلظ، قالوا نعمل بالذي هو أخف، يعني باب الترجيح، الآن باب الترجيح، أما الجمع إذا لجأنا وجدنا الجمع خلاص، أو هذا في حالة إيش إذا لم نستطع إيش الجمع ولم نعرف المتقدم والمتأخر، نلجأ لهذا الجمع، سنعمل بماذا بدليل ونؤخر الآخر. أن يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ، وقيل العكس لكن الأول باب الأحوط. السادس أن يكون الحكم الوضعي، أن يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي، وقيل العكس وغيرها، هذا من حيث المتن. وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع: أن يقدم ما يعضد دليل آخر على ما لم يعضد دليل آخر. الثاني الآن مرجحات أخرى: نص ونص، دليل دليل، تعارض، ما استطعنا نجمع ولا نعرف الناسخ والمنسوخ، وجدنا لأحد الدليلين أحاديث أخرى تعبده، أو آثار عن السلف، أو عمل السلف، هذا إذن يعضد هذا، فهذا مما يجعلك مطمئن في ترجيح ذلك الدليل الذي له مرجحات أخرى. الثاني أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فيقدم القول لأن له صيغة والفعل لا صيغة له، هذا في حالة التعارض. وإن نستطيع أن نجمع نقول ذاك على الاستحباب وذاك الوجوب وذاك يعني استحباب وذاك على كذا، أذاك في حق ذاك، من بعد أن نعجز عن الجمع. الثالث أن يقدم ما كان في التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك، كضرب الأمثال ونحوها، فإنها ترجح العبارة على الإشارة. الرابع أن يقدم ما عليه عمل أكثر، ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك، لا سيما العمومات، بل قاعدة عظيمة وهي أن العام الذي ليس عليه عمل السلف هي بدعة، قد يكون عمومات وكذا فتلجأ فتنظر للترجيحات، إن جت عمل السلف عليها قد يكون هي السنة، قد يكون هي الدين، وذلك ربما البدعة. وأما الترجيحات بين الأقيسة وهي أنواع: الأول بحسب العلة، الثاني بحسب الدليل الدال على وجود العلة، الثالثة بحسب الدليل الدال على الوصف للحكم، الرابع بحسب دليل الحكم، الخامس بحسب كيفية الحكم، السادس بحسب الأمور الخارجة، السابع بحسب الفرع. الأول بحسب العلة: هل العلة جلية أو غير جلية؟ اللي كانت علة جلية يقدم على الذي علة خفية، والذي علة متفق عليها يقدم على العلة غير متفق عليها، وهكذا. يعني إذا جاء نص يعني تقيس هذا على هذا تنظر من حيث العلة أيهما أقرب حتى يقاس عليه. الثاني بحسب الدليل على الدال على وجود العلة، هل هو نص كتاب وسنة وإجماع، أو هو بالرأي، أو بغير ذلك ليس كتاب ولا سنة. فالذي علته بالكتاب والسنة والإجماع مقدم على غير ذلك. وبحسب الدليل الدال عليه الوصف للحكم، قد يكون ذلك الدليل صحيحين اتفق عليه كذا، وهذا بدليل أحد، أو مثلا يعني مثلا حيث العلل في وجودها بكذا إلى آخره. وأما المرجحات بين الحدود السمعية فيها على أقسام، هذه فوائد أيضا في باب الحدود، التعريفات أيهما تقدم التعريفات. الآن خرجنا إلى شيء آخر أوسع، باب التعريفات. الشوكاني أتى بتعريف، القرافي أتى بتعريف، فلان أتى بتعريف، الآمودي، أيهما تستطيع أنك ترجح ذلك الترجيح تقول والقول الراجح ذلك التعريف. أيضا من باب الترجيحات، غدا نأخذ ذا وندخل إن شاء الله في ترتيب الأدلة بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وأحكم، صلى الله عليه وسلم.